السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ولقاء من لقاءات الصالون. بيسعدني اليوم إني ألتقي مع أخي وصديقي وزميلي وحبيبي الدكتور حازم شومان. مرحبا بك يا دكتور
حبيبي دكتور
حازم،
محمد،
نورت
شرح الله
الصالون.
صدرك، فتح الله عليك يا غالي.
الأول إيه رأيك في الصالون؟
جميل، احنا لسه ما شفناش يعني غير
ليه
الصالون
تشوف
نفسه.
أهو معانا كل حاجة في الصالون
جزاك الله خير. شوكولاتة
ويعني
دايت ولا شوكولاتة؟
لا لا لا، ده بوظان خالص. تشرب بقى ايه الاول كده قبل ما
حاجة
حاجه
ساقعة.
ساقعه ولا سخنه ولا؟
لا ساقعة إن شاء الله بس من غير سكر.
طيب فين حاجه ساقعه ان شاء الله. لو حبينا نبدا طرف الكلام مع الدكتور حازم، وطبعا اللقاء مع الدكتور حازم مش هيبقى كده يعني ايه قاعدة بسيطة، بس اكيد احنا هنحتاج نتكلم في حاجة معينة. فطبعا اول حاجة هبدأ اتكلم فيها، يا ترى ايه اللي شاغل ذهن الدكتور حازم؟ يعني ايه الحاجة اللي لو قلت الدكتور حازم فجأة انا موقفه في الشارع، ايه اكتر حاجة شاغلك؟ ايه اكتر حاجة في دماغك؟
حاجات كتير، بس يعني من ضمن الحاجات اللي شغلة الواحد دلوقتي، هل إلى خروج من سبيل؟ الخروج من مرحلة الأزمة اللي الأمة فيها دلوقتي، ودورنا إيه؟ يعني لأن يقينا الله سبحانه وتعالى يرتب لدينه، إن الله يغرس لدينه بكلتا يديه غرسا يستعملهم في طاعته، فهل إحنا من غراس الله ولا لأ؟ وإيه الحاجة اللي إحنا نحقق بها مرضاة الله، أو نحقق عبودية أداء الأمانة اللي علينا تجاه دين الله في هذه المرحلة؟
جميل، بس برضو يعني ليه أول ما أنا بعت لك السؤال كده تلقائيا أنا لقيت الإجابة برضو محصورة في هذا الجانب؟ يعني ليه تفكير الدكتور حازم في الجانب ده بس؟ يعني أنا عمال أقول لك الدكتور حازم الدكتور حازم، ليه الدكتور حازم ما بيكلمنيش في الطب يعني؟
ما الطب يعني أمانة من الأمانات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في أعناقنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعيننا على أداء الأمانات جميعها يا رب.
طب
اللهم
نسأل
آمين.
السؤال بشكل ألطف شوية، أنت مالك ومال الدعوة أصلا؟
أنا مالي ومال الدعوة إلى
سؤال
الله؟
لطيف
الله
كده
سبحانه وتعالى يقول قل
شيك كده
هذه
يعني.
سبيلي، وبعد كده يعني كلمة هذه سبيلي دي بعدها 5 كلمات، كل كلمة لها معنى جبار. رقم 1 أدعو، رقم 2 إلى الله، رقم 3 على بصيرة، رقم 4 أنا، رقم 5 ومن اتبعني.
جميل،
ادعو مضارع مستمر، ان سبيل انقاذ هذه الامه ان يبقى في دعوه مستمره لا تتوقف مهما كانت الظروف ومهما كانت الاحوال. 2 انها تكون في سبيل الله، في اخلاص وصدق مع الله الى الله. 3 على بصيره، ان يبقى في فهم، في منهج، في خط سير،
كويس،
في فهم للشرع وفهم للواقع اللي احنا بننزل فيه، واحنا بنحاول نوصل مفاهيم الشرع للناس واحنا نفسنا بنحاول نستجليها. 4 انا، ان يبقى في قدوات، ان يبقى في، اذا اردت ان تكون امامي فكن امامي، ان يبقى في قدوات حقيقيه. يعني هنتكلم يعني من الافكار اللي فعلا مسيطره على ذهن الواحد، كيفيه عوده رجل الدين الميداني. انا رقم 5 ومن اتبعني. الدعوه لن تنجح حينما يمارسها بعض افراد، الدعوه لن تنجح الا حينما تكون ممارسه من الامه كلها، زي قول الله.
كل كلامك حلو، احنا انا هجيله، بس انت قفزت على سؤالي. ليه الدكتور حازم الراجل الذي دخل كلية الطب خرج منها طبيبا تخصص في فرع من فروع الطب، ليه لما اقعد مع الدكتور حازم ما بيكلمنيش في الطب؟ انت ليه بتكلمني في الدعوة؟ ايه علاقتك بالدعوة؟
احنا بنتكلم في الدعوة احنا الاتنين مع بعض يعني، انما
مالكش
في
دعوية؟
الطب الحمد لله
لا
يعني.
مالكش دعوية، انا جيت هنا قعدت على الكرسي، انا اللي بسأل، انا بسألك انت بقى.
الحمد لله انا
السؤال
عضو
اللي بيتوجه
الجمعية
لك
الامريكية
دايما،
في امراض الكلى، ويعني
ايوه
والوقت في سكة
السؤال
الدكتوراه في
اللي
امراض
بيتقال لك
الكلى.
وبيتقال لامثالك، انت رجل لست متخصصا في الدعوه، الدعوه لها تخصص. في عندي في كليه، في جامعه الازهر، كليه اسمها كليه الدعوه، في واحد اسمه دكتور متخصص في الدعوه، في واحد درس دعوه، دول مفترض ان دول المنوط بهم امر الدعوه، انت واحد ما تخصصتش في الدعوه، ليه انت توجهت اصلا لهم الدعوه؟
عشان اسباب كتير جدا. الله سبحانه وتعالى يقول والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها. فربنا يعني ذكر هنا مقومين لاي انسان عايز ياخد مكانه عاليه او يعني منزله عند ربه سبحانه وتعالى، او في الواقع عموما حتى في الدنيا نفس القانون. كانوا احق بها الاحقيه، واهلها الاهليه. ففي حاجه اسمها الاستحقاق وفي حاجه اسمها التاهل،
كويس،
ده شيء وده الشيء. الاستحقاق في اي منزله في الدنيا، في اي شيء في الدنيا، ان تدفع ثمن الشيء. التأهل أن تحقق الصفات المطلوبة للشيء. يعني اي حاجه انت عايز تبقى مثلا، عايز تبقى مثلا رئيس جمهوريه، ايه الاحقيه انك انت تجيب عدد اصوات اكتر من غيرك مثلا يعني، يبقى دي الاحقيه. طب الاهليه لا، طب انا ممكن اخد اصوات كتير واجي احكم ما اعرفش احكم لاني مش مؤهل اصلا، فما عنديش الصفات المطلوبه لهذا الشيء. واحد مثلا يعني واحده جميله شديده الجمال مثلا، فواحد عايز يتجوزها فسافر 10 سنين وجاب مهرها فبقى هو انا ايه ده الاستحقاق، انا ايه انا اللي جبت المهر بتاعها. انما الاهليه، الاهليه حاجه تانية، انت تقدر بقى تدير حياه زوجيه ولا لا، انت معاك رخصه قياده اسره ولا لا.
يعني
فدايما
انت شايف
في اي حاجه في الدنيا
ان استحقاق الدعوه استحقاق عام، قصدك كده؟
لا لا انا مش قصدي كده، انا قصدي ان بدايه واحنا دخلنا طريق الدعوه ليه، لان اي انسان هيقرا القران والسنه هيفاجئ ان انا نفسي ابقى مع الانبياء في الجنه، هبقى معاهم ازاي الا اذا سلكت سبيلهم. فالانبياء عاشوا من اجل الدعوه، يعني قصص التضحيه من اجل الدعوه الى الله في القران الكريم قصص في كل صفحه في القران. طيب انا هبقى معاهم في القران في الاخره بايه؟ يبقى لازم اشتغل في الدعوه انا كمان، غير الاحاديث المهوله في ثواب الدعوه وفي ثواب الداعي الى الله وفي ثواب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. يعني الرازي في مفاتيح الغيب يقول حسيبا اي لا يعمل حساب احد الا الله في تبليغ دين الله.
كويس.
يعني انك انت يبقى ما عندكش حسابات غير ارضاء الله في الدعوه الى الله. فطبعا الايات اللي بتحث على الدعوه الى الله في القران وفي السنه مهوله، يعني لا يملك اي انسان عاطفته تجاهها غير انا عايز ادخل. بيبقى مشكلته ايه بقى؟ احق بها واهلها. هتقدر تدفع الثمن؟ وهتقدر تتاهل ليها؟ الثمن بتاع الدعوه الى الله انك انت تجاهد في ان يكون في سر بينك وبين الله. الثمن بتاع الدعوه الى الله انك تكون انسان صالح اصلا، لان الاصلاح على قدر الصلاح. انت هتدي للناس ايه؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. الاول انت علاقتك انت بالدين ايه؟ والاستحقاق في الدعوه الى الله او ثمن الدعوه الى الله حاجات كتير جدا من اجل ان يختارك الله فضلا. التاهل بقى طلب العلم، طلب العلم على، ولازم تشوف انت بتطلب علم من مين، ودي نقطه خطيره. مش مجرد انك بتطلب علم، ودي نقطه يعني لو اتكلمنا في مساله يعني 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 ايه اللي نقدر نعمله للدين، دي من النقاط الخطيره جدا. ان طلب العلم ده انت بتطلب من مين وعلى ايد مين، وفي منهجيه ولا لا، وفي استمراريه ولا لا. حلقات التعليم الصغيره اللي كان الصحابه بيعملوها أي بعد النبي عليه الصلاه والسلام، خرج منها ائمه العصور، خرج منها ائمه المذاهب الاربعه، خرج منها قضاة الدول الاسلاميه في العالم كله. ابو اسحاق الشيرازي له كلمه مرعبه مرعبه، ابو اسحاق الشيرازي من مجددي القرن الخامس، يقول ما سافرت بلدا من بلاد الاسلام الا وجدت قاضيها. شوف الكلمه، كلمه يعني هنتكلم بالعامية شوية كده، يعني تمزق قلب أي إنسان بيتصدر في التعليم وفي الدعوة الآن. ما سافرت بلدا من البلاد إلا وجدت قاضيها أو مفتيها أو عالمها أو واعظها تلميذا من تلامذتي.
الله.
الحلقات التعليمية كانت بتخرج أئمة للأمة، كانت بتخرج قادة للأمة. دلوقتي للأسف الشديد، للأسف تلاقي
النقطة دي أنا هرجع لها، أنا عايزها فعلا، بس أنا عايز أسأل سؤال تاني برضو. هل مثلا كان نقطة البداية عندك محبة أنك تساهم في الدعوة، ولا أنت شايف أن كان فيه هناك نوع من أنواع الثغور المفتقدة فأنت حبيت تسد ثغر؟
لا، بداية العلاقة بالدعوة كانت علاقة قلبية مشاعرية، ارتباط بقصص الأنبياء في القرآن. يعني أنا ربنا أغثني بحاجتين لولاهما لكان لي وللدنيا شأن آخر، يعني قصص الأنبياء والأسماء الحسنى. أسماء الحسنى أنا بعتبر أنها سر السعادة في الحياة، وبدون دراسة الأسماء الحسنى ومعاملة الله بيها محدش هيعيش سعيد في الحياة. مفيش سبب للسعادة في الحياة غير أن تعرف الله سبحانه وتعالى. هي دي الحاجة الوحيدة اللي تملأ قلبك بالأمل وبالتفاؤل. القصص الأنبياء ادتني مادة في غاية الخطورة والثراء في تصور الطريق إلى الله بقى. الكلام العملي الأكتر ناس عرفت ربنا وأكتر ناس فهمت عن الله وأكتر ناس تلقت الوحي الطاهر النقي الصافي عن الله سبحانه وتعالى، وأكتر ناس كان لهم قصص مجاهدة موارة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقصص الأنبياء بالنسبة لي هي الكتالوج الحقيقي لأي إنسان عايز يغير، أو أي إنسان عايز يفهم فوق التغيير، أو أي إنسان عايز يوصل إلى الله، أو أي إنسان عايز يبقى له دور في الحياة. قصص الأنبياء دي كل، يعني في نظر قصص الأنبياء دي كل حاجة.
ممتاز. حلو، يبقى احنا لقطنا الخيط
يعني
معاك.
وانا طالب في الكلية وانا قصص الأنبياء دي يعني ايه يعني 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 بحس ناحيتها بقول الله مصدقا بكلمة، لما بعض المفسرين عن سيدنا يحيى أنه تعقب كلام الله كلمة كلمة من أجل أن يفهمها ويطبقها. قصص الأنبياء عايزة مصدقا بكلمة، كلمة كلمة من كلمات الأنبياء ومواقف الأنبياء وقصص الأنبياء عايزة دراسة حقيقية.
نرجع بقى مطرح ما بدأنا، أكتر شيء شاغل بالك في هذه المرحلة الآن، وأكتر حاجة أنت تعتبر يعني بالنسبة لك زي هم، إيه أكتر حاجة أنت شايفها الواقع مفتقده الآن في البيئة الدعوية؟
هو أنا بحس إن الواقع الوقت عامل زي مع فرق المثال يعني، لأن اللي موجود الوقت فعلا صعب، والقراءة الواقع الوقت محتاجة بصيرة قرآنية ربانية عالية جدا جدا، وحكمة ورشد وتوفيق وسداد، يعني جميع أنواع الهداية، الهداية العقلية والهداية النفسية والهداية القلبية والهداية، جميع أنواع الهداية احنا محتاجينها عشان نقدر نقرأ الواقع. ولكن بحس ان في أزمات بتديك صبر وانت ماشي في الطريق، زي مثلا أزمة الأمة في القرن الرابع الهجري. القرن الرابع الهجري بيسموه العصر الذهبي للتشيع، الدولة الفاطمية سيطرت على المغرب، الشيعة الفاطميين سيطروا على المغرب، الشيعة الحمدانيين سيطروا على الشام اللي هو أخو سيف الدولة الحمداني صاحب المتنبي، الشيعة القرامطة سيطروا على البحرين والإحساء، اللي خلاص الدول العربية خلصت أصلا يعني، خلاص التشيع ظهر. فكان مشهد أليم لحد ما باب السماء اتفتح ونزل السلاجقة الأتراك يعني، فكانت دولة إنقاذ يعني في مراحل كده، وفي شخصيات محتاجة تدرس لأنها مش مجرد أئمة عصور يعني. أبو إسحاق الشرازي ظهر هنا بقى في القرن الخامس الهجري. أبو إسحاق الشرازي طبعا صاحب الكلمة التاريخية اللي احنا لسه قايلينها يعني، أبو إسحاق الشرازي شخصية من مجدد القرن الخامس الهجري، ومن الشخصيات اللي محتاجة تدرس، مش مجرد إنه واحد إدى مفاهيم نورانية في وقت صعب. أبو إسحاق الشرازي من الناس اللي غيرت الواقع قبل ما تموت، ودي من اللي يعني إيه، زي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، زي يعني في ناس علماء قدروا يسيبوا بصمات في الواقع، وفي ناس علماء سابوا تراث قوي جدا جدا ولكن هو ما قدرش يغير الواقع، ولكن ساب تراث علمي قوي. فالشخصيات اللي قدرت تحول تفعل العلم لصناعة الحياة وتغيير الواقع، الشخصيات دي محتاجة تدرس، محتاجة تدرس بعمق يعني. من هذه الشخصيات أبو إسحاق الشرازي، وطبعا الوزير السلجوقي في هذا الوقت اللي هو حسن بن علي بن إسحاق الطوسي، اللي هو نظام الدين، اللي هو عمل المدارس النظامية على اسم نظام الدين، وتعاون الحاكم صاحب الرسالة مع العالم صاحب الرسالة. وأروع مشهد بيحصل في الحياة حينما يتعاون حاكم صاحب رسالة مع عالم صاحب رسالة، تعاون الحاكم والعالم ده بيغير فعل الله، بيغير بيه أمور عظيمة. فالقرن الرابع الهجري كانت الدنيا بقت سودة خلاص، هتعمل ايه اصلا يعني. فجاء في القرن الخامس بقى حدث هذا التعاون ما بين نظام الدين الوزير وما بين أبو إسحاق الشرازي، وعملوا المدارس النظامية، ودي كانت أول مرة يتحول تعليم الحلقات اللي هو بيعادل الوقت المعاهد المنهجية اللي بدأت تطلع على النت وبدأت تطلع بفضل ومنة الله بصورة قوية، ما بين نظام الحلقات وما بين نظام الإلزام فيها بقى يعني. قبل كده كانت الحلقة العلمية نجت حضرت وبعد كده ما عجبنيش ولا اتشغلت في الدنيا مشيت، لأول مرة الطالب بقى طالب، الطالب بقى له حضور وغياب، الطالب بقى مستمر، الطالب بقى هيطلع وممكن يتعين لو متفوق وينفق عليه من الدولة. فطبعا يعني كانت النظرية بتاعت نظام الدين في الوقت ده ان مواجهة المادة الشيعي مش هتنفع بس بطريقة سياسية بحتة، لازم مواجهة فكرية. وده نفس الطريقة اللي صلاح الدين الأيوبي عملها في مصر لما دخل، وكانت الفاطميين طبعا خلاص يعني لهم مادة شيعي رهيب في مصر يعني، نفس الطريقة اللي هو العلم الشرعي السليم، بناء الشخصية العلمية السليمة. فأنا يعني إيه يعني النموذج ده أنا بذكره في البداية بس عشان نقول إيه، إن أول حاجة في أمل كبير مهما كان الواقع صعب. تاني حاجة إن الأمل عايز بصيرة يعني، برضو من هذه الشخصيات الرهيبة اللي زي شخصية أبو إسحاق الشرازي، شخصية بقى شيخه نفسه اللي هو الإمام الشافعي، لأن الشرازي كان شافعي يعني، وكانوا مشترطين في مدارس النظامية دي إن يبقى بيدرس شافعي يعني.
قصدك إمامه مش شيخه يعني.
إمامه. جزاك الله خير. فالإمام الشافعي، الإمام الشافعي برضو كان في زمن مهول الإباحية انتشرت فيه، بس في شكل إيه؟ في شكل الشعر بقى يعني، زي المواقع الإباحية والمغادرة دي، كانت أيام بقى العصر العباسي اللي كانت في شكل الشعر الإباحي، المرأة يعني بعض الفساد اللي كان استشرف النساء، اتجاه الشباب بعيد عن الدين. الإمام الشافعي كان مشروع، مش مجرد واحد طلب علم وعلم العلم. الإمام الشافعي عشان كده يعني اهتم بحاجات في غاية الخطورة، تعلم أنساب النساء ووصل الدعوه للنساء من خلال موضوع انساب النساء، تعلم علوم في الرياضه، الرياضه البدنيه، والف كتب في الرياضه ونفذ للشباب ووصل العلم من خلال الكلام ده. علاقته باللغه كانت رهيبه لدرجه ان الفنان الوقت قارئ القران بيروحوا يتعلموا المقامات عند المغنيين. ايام الامام الشافعي بقى بتوع الفن بيروحوا يتعلموا اللغه عند الامام الشافعي، وخرج من طلبة الإمام الشافعي يعني معلمي الخلفاء في اللغة. فالإمام الشافعي يعني إيه؟
يعني أنا عايز أحط خيط جامع كده، أنت تكلمني الآن على افتقاد المنهجية،
على افتقاد المشروع، المشروع اللي بيتعامل مع الواقع ببصيرة في الواقع. فين النقطة الغايبة؟
طب حلو، أنت سحبتني في بداية الكلام على الافتقاد في المنهجية العلمية، مع أني أنا في في فيما أراه في طرح الدكتور حازم، أنا أراك أكثر بتساهم في مجال آخر ألا وهو مجال التربوي أكثر. فليه ما تكلمنيش أصلا على الغياب المنهجية التربوية؟ يعني غياب المنهجية العلمية ده واضح أو يكاد يراه كل أحد، لكن أنا شايف أن في خلل أعتقد في مسألة منهجية التربوية.
جميل، كلام جميل. هو الـ 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 يعني إيه، كل نقطة محتاجة إعادة تعريف عملي. ما بحبش تعريفات النظرية، مش ما بحبهاش، يعني بحب أن الكلام النظري يقودنا إلى تعريفات عملية. يعني الدعوة الميدانية كلمة ليها زي الأيزو 9002 كده، مين هو اللي يتسمى دعاية ميداني؟ لكن يعني إيه تربية؟ ده كلام له مواصفات. يعني إيه مربي؟ ده كلام له مواصفات. يعني ايه تعليم منهجي؟ ده كان الارتباط بالقران. يعني انا شايف ان في علاقات غير ناضجه في العلاقه بالقران، زي علاقه مثلا ان الحرف ب10 حسنات.
كويس،
دي علاقه حلوه بس علاقه مش هتغير الواقع بالقران. زي علاقه مثلا التدبرات في اللطائف والبلاغيات والجمالات، انا شايف فدي مثلا في القران. بس مثلا التربيه نفس القصه. يعني انا شايف ان في يعني بس بدايه لو احنا نتكلم في النقطه دي، انا شايف ان في 10 مفاهيم انقاذيه في الواقع لو احنا اردنا ان احنا يبقى لينا دور حقيقي في تغيير الواقع.
كويس.
ودور حقيقي في نصر الدين الله سبحانه وتعالى في الواقع، ونسيب بصمات نكتب ما قدموا واثارهم، زي ما ربنا سمى كده، قال قفينا على اثارهم برسلنا. يعني الرسل سابوا اثار، زي ما الفراعنه سابوا اثار كده، الرسل سابوا اثار، الرسل سابوا بصمات في الحياه واضحه احنا مش متخيلين لولا الرسل دي كانت الدنيا بقى شكلها ايه. يعني كل ملمح دين في الحياة هو اثر من اثار الرسل. الرسل سابوا اثار جبارة في الحياة، وكانوا شخصيات تغييرية جبارة في الحياة. يعني بس ان اتدرست صح، ان اتدرست، بل في حاجات كتير من افعال اهل الباطل ومن افعال الدول المدنية الكبرى الان في بناء حضارات حديثة، ما هي الا استفادة من الجزء الدنيوي الاثار الرسل وللمفاهيم الإصلاحية عند الرسل. الرسل كان عندهم برنامج إصلاحي. آثار الرسل يعني ده محور من محاور تفكيري في الحياة. يعني ممكن يكون، يعني لو عايز اختزل منهجي في الحياة أصلا في كلمة واحدة، فهو آثار الرسل، البرنامج الإصلاحي للأنبياء والرسل، بصماتهم الإصلاحية، كليات فقه التغيير عند الأنبياء والرسل. إيه؟ لأن فقه التغيير كلمة كبيرة، ما في ألف حاجة أنا محتاج أغيرها.
بالزبط.
إيه جذور الإصلاح؟ ايه الحاجات اللي لو اتصلحت كل حاجه تتصلح وراها؟ الانبياء كان عندهم فكر جذري في الحياه، تفكير جذري. يعني عشان كده لما جه الصحابي للنبي عليه السلام وبيتكلم بقى عن دعار طي الذين سعروا البلاد، وبيتكلم عن الهمجيه والبلطجه في الجزيره العربيه، النبي عليه السلام كان ابسط حاجه اسامه بن زيد تعالى 50 راجل من رجاله القبائل اللي حوالينا، واطلع اعمل قوه لردع البلطجة في الجزيرة العربية، وهتبقى حاجة سبق إعلامي تاريخي في هذه الوقت في المدينة بالنسبة للعرب. والنبي ما عملش كده ليه؟ لأن النبي يعلم أن الملف ده هيجي تبعا لعودة الدين. في ملفات لو الدين جه الملفات ده هتيجي. في ملفات في الاقتصاد، في ملفات في الإصلاح السياسي، في الإصلاح الاقتصادي، في الإصلاح الأمني في الحياة، في الإصلاح في الأمن المجتمعي، في حاجات كتير في أركان الحياة والمعيشة الراضية هتيجي لو الدين بحقه هيتحقق. فالأنبياء كانوا بيركزوا على كليات فقه التغيير، على جذور الإصلاح والتغيير اللي هو فكرة أثار الرسل. طبعا ده كلام كبير يعني، وله مجال يعني 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 كبير، ولكن دلوقتي في المجال اللي احنا فيه انا شايف ان في 10 مفاهيم اغاثيه. الانسان اللي عايز يبقى له دور في فعلا استنقاذ او اغاثة دين الله في الواقع لكي يغيثنا الله. ما اللي انت هتعمله مع الدين ربنا يعمله معاك. ربنا سمى نفسه الديان، فانت كما تدين تدان. فاذا كان كما تدين البشر، طب امال معاملتك لدين الله بقى؟ انت متخيل انك انت اكرم من ربنا؟ تمام. انت متخيل انت بتعطي الدين الله على قدرك؟ والله يعطيك على قدره. عشان كده يعني الله سبحانه وتعالى يعني سورة الاحزاب قال للنبي كلام الواحد بيقف قدامه مذهول، يعني كلام مذهول، وربنا بيقول له اللي بيشتغل في الدين انا بعمله ايه، اللي بيضحي عشان الدعوة انا بديله ايه.
طب العشر حاجات بقى دكتور
حاجة. العشر حاجات
انا خلاص تعملتوني العشر حاجات. انا شرقت عن هشرة.
انا مش يعني مش بطلع الافكار بسهولة يا اخي.
شرقتني عبل ما جبت له عشر حاجات.
لا ده خد بالك ده دي غير اثار الرسل كمان يعني، ده احنا ده الموضوع مش بسيط كده.
طيب
العشر حاجات. رقم واحد يعني ككلام سريع او وجبه سريعه مبدئيه، رقم واحد عود ايجاد التربيه المنهجيه. ايجاد دي معناها ايه؟ انها مش موجوده بالقدر اللي انت تقدر تقول تفعيل التربيه المنهجيه مثلا. ايجاد التربيه المنهجيه
تمام.
رقم اتنين توسيع مفهوم التربيه. يعني ايه تربيه؟ يعني دي التربيه من اكتر الكلمات يعني المظلومة والمساء تعرفها عند كثيرين طبعا في علماء التربية وفي ولكن أنا بتكلم على الممارسة الميدانية الواقعية. رقم اتنين توسيع مفهوم التربية وتوسيع ممارستها بناء على توسيع مفهومها. رقم ثلاثة إحياء الجدية والمنهجية في طلب العلم. يعني زي ما اتكلمنا في حته قارن ما بين الحلقات بتاعه الصحابه بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام وما بين الحلقات العلميه دلوقتي في المساجد من 10 سنين، دي خرجت ايه ودي خرجت ايه. رقم أربعة ودي نقطه طبعا احنا بنتكلم فيها ان شاء الله نوضح ايه الايزو بتاعها او ايه المقاييس بتاعتها. رقم أربعة طبعا يعني الواحد مش هيدعي بقى ان انا مفكر وان انا مصلح، يعني ايه المتشبه بما لم يعطى كلابس فيذور. انا بتكلم على قدري فيما أستطيع أن أقدمه، والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي حقت محبتي للمتناصحين في، فإيه أدين النصيحة. يعني إنما بس. مش معناه أن الواحد بقى وعالم في التربية وعالم في ودارس ولا، إنما هي يعني 30 سنة في هذا الميدان. ففي النهاية الواحد بيتكلم بناء على العلم اللي ربنا ادهوله على القدر اللي خده والممارسة والخبرة في مجالات الدعوة والتربية والمجالات التانية. يعني
30 سنة مش كتير شوية.
ايه
30 سنة مش كتير؟ مش انت 35 سنة باين؟
لا انا 46. لا بلاش نتكلم في السياسة دكتور محمد.
طيب
النقطة التالتة اللي هو بقى يعني الجدية والمنهجية في التعليم الشرعي. رقم أربعة إحياء مرحلة بداية الهداية. أنا شايف أن مرحلة بداية الهداية معظم التشوهات المعرفية
جميلة
والاضطرابات الشخصية عند كثير من الملتزمين بل وبعض الدعاء هي بسبب اختزال مرحلة بداية الهداية من الطريق إلى الله.
كويس جدا.
دي مراحل الدين طريق زي رقم المحمول بتاعك. أنا لو اتصلت بك وجبت لك ال11 رقم بس جبت رقم مكان رقم هوصل لك، هوصل لعم محمد في أسيوط مثلا.
تمام.
هو ده ايه ده نفس الحضارة ونفس الحضارة بس في رقم جه مكان رقم، ما بالك بقى لو انا اصلا مش نفس الارقام. فالتربية الدينية لازم تبقى زي التعليم الدنيوي في كي جي 1 كي جي 2 بابتدائي اعدادي ثانوي اللي هو توجيهي جامعة اللي هي التخصصي. يعني لازم التعليم الديني يبقى في هذا المنظر ولازم يبقى في اطار قهري الناس بتمشي فيه، يعني تراكات تربوية. انت ليك طريقة وانا ليا طريقة، دي ما فيش فيها مشكلة بقى.
تمام.
يعني ما فيش بالاحترام الكامل والتقدير الكامل، ولكن عشان يتسمى ان في طرق بنائيه، لان كده كده البناء طرق، عشان اللي عنده طريقه بنائيه ده مين؟ ده اللي عنده طريق وعنده تصور من في مرحله معينه من هنا لهنا. انا مركز في هذه المرحله. رقم اربعه احياء مرحله بدايه الهدايه، ودي اللي بتسبق مرحله التربيه التخصصيه اللي هي بس مثلا الالتزام اللي انا اتكلمت عنها في نقطه واحد واثنين. رقم أربعة عودة رجل الدين الميداني، رجل الدين اللي وقف على المنبر بس أو رجل الدين اللي
كان. أنت بتعدش صح،
أنا كده رقم خمسة.
عشان أنا حاسس إن إحنا هنفضل في رقم أربعة دي يعني إيه كتير شوية.
رقم خمسة عودة رجل الدين الميداني أو عودة الميدانية رجل الدين، رجل الدين اللي بينه وبين الناس ترابيزة بس، رجل الدين اللي مش يعني على المنبر بس، رجل الدين اللي بيعرف يحضر درس ويديه بس، مش هينفع. عوده رجل الدين الميداني او عوده الميدانيه للدعوه والتربيه. ودي نقطه يعني انا شايف انها اخطر نقطه مفتقده دلوقتي. رقم 6 احياء بيئه الايمان اللي هي الوحده الاساسيه لنشر الايمان في الامه. مفيش دين من غير علم وايمان. مفيش دين من غير علم وايمان. مفيش علم من غير معاهد منهجيه وحلقات منهجيه. مفيش علم اصلا.
تمام.
يعني معلومات اديك فقه الطهاره واسيبك، واديك نص كتاب عقيده واسيبك، ده كلام يعني بسميه زواج المسار العلمي. يعني ده كلام مش هيخرج شخصيات علميه حقيقيه. انما لازم العلم يبقى في احترام في غايه الاحترام، والمنهجيه والاستمراريه والهدفيه. ومفيش ايمان من غير بيئه ايمان. من غير بيئه ايمان يعني بيئه ايمان يعني المساجد اللي في كل منطقه، اللي الملتزمين والناس طالبي الوصول الى الله بيتقابلوا في اعمال ايمانيه بيعملوها في المسجد مع بعض او بالتشجيع لبعض، ده اللي بيخلي فيه ايمان. طب من غير بيئه الايمان بيبقى التصور المشاعري اللي احنا عايشين فيه ده، ملتزمين عندهم مشاعر تجاه الدين، انما ايمان حقيقي يملؤون الى مشاشين مش هيبقى موجود هذا النموذج الا من رحم الله. ده رقم 6. رقم 7 عودة الاحترافية في الدين. عودة الايد البطالة وحشة. اهل الدنيا بيقولوا كده، القضاء على البطالة الدينية، ما يبقاش فيه ملتزم ولا ملتزمة مالوش صغر واقف عليه. عودة او ايجاد الاحترافية على ثغور الدين وتوسيع مفهوم الدعوة في الثغور. الداعية مش اللي واقف بيتكلم عن الدين، اللي بيصورني دلوقتي داعية، واللي بيمنتج اللقاء داعية، واللي عودة الاحترافية او ايجاد الاحترافية في صغور الدين. الحاجة اللي وصلنا لكام كده؟ طيب نخلينا في التامنة.
ترخبطني معاك صراحة.
تامنة، الانتقال من العلاقات الغير شرعية الى العلاقات الشرعية ما بين العاملين لدين الله، لان في علاقات حرام. ثم تدبرون ثم يضرب بعضكم رقاب بعض. تدبرون، التدبر حرام. يعني ايه التدبر؟ ان احنا ما نتصلش ببعض. ده التدبر يعني انا مديك ضهري وانت مديك ضهري. التدبر مش معناه ان احنا مولعين في بعض خالص. التدبر معناه ان احنا اصلا مش شايفين بعض. انت ضهر دبر، انت مديني ضهرك وانا مديك ضهري. مصيبه الا نرى الخير الذي عندنا. فلما طيور الظلام تشتغل بيني وبينك انا هصدق، ما انا ما اعرفش انت اصلا انت بتعمل ايه. فانت زي قول الله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب. يبقى التفرق بيجيب التشيع، بيجيب التحزب. خلاص بقى دي كلها علاقات غير شرعيه. الى العلاقات الشرعيه، تطوع ولا تختلف، اشركوا في امري، تعاونوا على التعاون، الشراكه، التطوع. يعني الانتقال. الحاجه التاسعه، الحاجه التاسعه، تفعيل دور القران في صناعه الحياه. ايجاد العلاقات السليمه بالقران، تفعيل دور القران في صناعه الحياه. ديت النقطه التاسعه. النقطة العشرة اللي بعد كده، بعد الانتقال من العلاقات الغير الشرعية للعلاقات الشرعية، وبعد الاحترافية في الدين، تصحيح منهج التغيير.
بالظبط.
لأن منهج التغيير أنا شايف إن إحنا في الحركة في الدعوة بقالنا 100 سنة للأسف. يعني الآلام أكبر من التضحيات، يعني تضحيات كبيرة وآلام كبيرة. يعني لما بتيجي تقرأ قصص الأنبياء بتفاجأ إن منهج التغيير عند الأنبياء، او اللي هو اثار الرسل بقى، والمنهج الاصلاح الانبياء والرسل، تفاجئ ان في يعني فرق كبير بين منهج التغيير عندنا وبين منهج. يعني ربنا يقول ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فربنا كلم عن الدين قبل الكلام عن التمكين. احنا بنجري على ينصرك، لا في الاول يهديك.
الكلام ده كبير جدا وهيحتاج مننا وقت طويل. انا عايز ابدا على الاقل القط ولو حتى محورين ثلاثه من انت قلتهم دول.
خد بقى دكتور محمد،
نمسك اول حاجه في مساله اللي هو التربيه. في عندنا إشكالية حقيقية في ما يسمى الحقل التربوي. عايز يعني تركز لي شو على النقطة.
يعني أول نقطتين في الروشتة ديت، يعني اتكلمنا عن مسألة إيه؟ بحول الله وطوله سبحانه وتعالى، اتكلمنا عن مسألة إيجاد التربية المنهجية. في تصورات مدمرة للتربية موجودة في الواقع. يعني مثلا من ضمن التصورات، يعني إيه التربية؟ يقول لك إن الشيخ اللي أنا بتلقى على إيده العلم يكون ذو سمت صالح وحال في العبادة وحال مع الله وأخلاق عالية، فأخذ منه الخلق والدين وأنا أخذ منه العلم. هو ده حاجة عظيمة، بس ده مش تربية. التربية كلمة أكبر من كده بكتير، قوي قوي. وإن كان دي حاجة جبارة جبارة في التأثير والتغيير، ولكن فعليا مش ده. أنت اختزلت التربية في نقطة. واحد تاني يقول لك التربيه انا اسمع دروس كتير تشحن لي قلبي وانا بطلب علم، دي التربيه، انت جبت نقطه من التربيه. واحد تالت يقول لك التربيه دي كتاب بقى، هات بقى كتاب بقى ايه، كتاب في تزكيه الانفس وانت بتذاكر بقى الفقه والعقيده، يبقى ايه دي التربيه، كتاب في الرقائق والتزكيه، دي مش التربيه. واحد رابع يقول لك تربيه مين، التربيه ان انا اطلب علم. هو التربيه كده، تربيه ان انا اذاكر الفقه والعقيده، هي دي التربيه. طبعا كل دي مفاهيم مدمره. ليه كل دي مفاهيم مدمره؟ لانها اختزلت كلمه التربيه. التربيه دي فتره من الحياه يجب ان تعاش.
طب ليه تعبيرك مدمره؟ ليه ما تقولش مثلا دي تفكير اختزالي بس، يعني كلمه مدمره دي مش صعبه شويه؟
لان بالظبط كده بالظبط. يعني هقول لك ايه، يعني انا طلب العلم في البناء الديني عندي مثلا هو مرحله ثانوي، اللي هو مرحله توجيهي. انا بتعلم عشان اشوف انا احترف فين. طيب لما اجي اقول لك ايه، ما فيش مرحله اسمها اعدادي. ما هو انت مش متخيل، او ما فيش مرحله اسمها ابتدائي واعدادي، انت مش متخيل توابع الكلام ده ايه. انت مش متخيل توابع ان واحد في سته ابتدائي مسكه كتاب الفيزياء بتاع ثالثه ثانوي ايه. هو متقالوا ان ده ترقي، هو مش فاهم انه بيتدمر. هو ده مش امله.
بس ده ممكن ينطبق على بعض اللي انت قلته، بس مثلا فكره ان واحد بيختزل فكره التربيه في كتاب يقراه، هل هذا مفهوم تدميري؟
ايوه، لما قلت لك ان في ناس بتختزل العلاقه بالقران في انه كتاب الحرف بعشر حسنات، ما قلتلكش انه مفهوم تدميري. ليه؟ لان فعلا قراءه القران، اي علاقه بالقران بركه معايا، انما قلتلك ان ده مش هيبقى مصلح في الامه، ده مش هيخرج بعطاءات القران ورشدات القران الانقاذيه.
تمام.
لان الفهم على قدر الهم، انت مش هتلتقط المقاصد القرانيه في الاصلاح والتغيير على غير على قدر همك. الشمس والقمر اللي سيدنا ابراهيم بص لهم ووصل لوجهت وجهي، على قول انه كان ناظرا يعني مش مناظرا، هم نفس الشمس والقمر اللي قاعد يبص لهم طول عمره، اشمعنى النهارده؟ لانه النهارده بيبص بهم تاني، لانه النهارده بيبص بهم تاني. فانت على قدر الهم بيجي الفهم.
انا بس عايز القط فكره،
انما انت... فكره اختزال التربيه في كتاب. ما هو لما هنفهم يعني ايه التربيه، دي بقى في النقطه الثانيه اللي هو توسيع مفهوم التربيه، هنفهم ايه اللي احنا عملناه. اما جالي طالب قمت قايل له بص خد كتاب الفقه ده وكتاب العقيده ده وكتاب الكذا، انا كده كده في مرحله التربيه الاولى لازم في علم، اللي هو يعني ايه المصطلح الجميل انت قلته قبل كده، الفرشه العلميه. سنه اولى علم. لازم في تعليم. العلم ده دواء وغذاء، ما فيش مرحله حتى الغير الملتزم ما بياخدش علم. فيش التربيه هي علم، بس التربيه هي حاجات معينه في العلم انا بديها له الاول. فلما هنيجي نقول نيجي في النقطه الثانيه بقى نقول ايه هي التربيه، ساعتها هنشوف احنا بنعمل ايه في بعض الطلبه اللي انا بدي له علم وانا مش واخد بالي ان جواه انا وانانيه ومشاكل نفسيه هتطلع بكره. ده هيطلع منبر وما انتش عارف يعمل في المسلمين. ده بكره هيجي يربي ناس اللي اضطرابات الشخصيه اللي عنده، الشده اللي في شخصيته، النرجسيه اللي في شخصيته، هيدمر بيها المدعوين او الطلبه وانت مش واخد بالك، وانت مش فاكر ان ده، وهيتكلم باسم الدين، سيدين نفسيته، سيطفي على طباع النفسيه الصعبه صبغه الدين. لن يقول يا جماعه والله انا عندي مشكله وامري لله. ما هو عادي، يعني نفس الصحابي، نفس الصحابي اللي النبي عليه الصلاه والسلام لما لزم بيته بعد ما نزلت اول سوره الحجرات ان تحبط اعمالكم، لانه كان بيرفع صوته امام النبي والنبي قال بل هو من اهل الجنه، هو نفس الصحابي الرسول بشار بالجنه اللي زوجته جات للنبي قالت له عايزه تختلع منه، قالت له اكره الكفر في الاسلام في الروايه والله لولا الخوف من الله لبصقته في وجهه. هو ايه ده؟ هو ممكن يكون انسان مؤمن قوي 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 وعنده مشكله في شخصيته، مراته بتشتكي منها. ده ممكن. ابو اسحاق الشرازي نفسه اللي انا يعني اتكلمت عنه دلوقتي كان عنده شيء من الوسواس القهري، كان يقعد يتوضى كتير، يقعد يغسل وشه كتير، فيقول لهم لو ظننت انهم ثلاث لما زدت عن هذا. يعني هو انا ممكن يكون عندي حاجه غصب عادي، احنا بشر في ابتلاءات، انت ممكن يكون عندك ديبريسيف مود، انا عندي مود اكتئابي، هو ده حاجه ابتلاء ربنا ابتلاك بيه وانت عالم ومناره ومنور للدنيا حياتها، وحاجه عندك بقى اقبل انها ايه مشكله. فانا انما انا بتكلم ان فعليا فطبيعي ان انا عندي مشكله، مفيش مشكله.
اللي فاهمه من كلامك ان دلوقتي هناك فارق ما بين واحد ما بيقومش بجهد تربوي وبين واحد بيعمل جهد تربوي كامل، وما بين المنطقه اللي انت شايف ان هي منطقه مدمره اللي هو بياخد جزء او شيء فيسمي ده تربيه.
انا شايف انه كله زي بعضه.
ما انا هقول لك
اللي اختزل التربيه في كتاب، زي اللي انكر التربيه اصلا وقال العلم بيربي، زي اللي اعتبر ان التربية هي سمت ودل وهدي الشيخ المعلم، زي اللي اعتبر ان التربية شوية دروس وعظية سخنة بيسمعها الطالب وهو بيطلب العلم فتزكي
نفسه. انا عايز اركز بس على نقطة ايه، ايه هو الخطورة في ده؟
الخطورة
ما خطورة بقى انا فاهمه منك ان ده الواحد ممكن يكون بيظن في نفسه انه عنده تربية او انه تربى، فخلاص قفل الباب ده، انا اتربيت اهو، انا عديت مرحلة التربية وبقيت متربي وبقيت كويس وكل ده، واحنا على دخن وعلى امور مصايب مسطوره،
اضطرابات شخصيه وتشوهات معرفيه
كويس.
ومشاكل نفسيه وامراض نفسيه ايمانيه
كويس.
من ضمن الجرائم برضو يعني ممكن تبقى الخمسه في مساله التصورات المشوهه عن التربيه، اختزال التربيه في التربيه القلبيه بقى. التربيه هي كثره العباده فقط، التربيه هي التربيه القلبيه ده جزء خطير خطير من قصص التربية، ولكن لا برصيص ما برصيص كان قاعد عبد ربنا 70 سنة في الاخر مات كافر.
طب انا عايز بقى،
لان لما جات الفتنة هو لم يكن محصن ضدها.
انا عايز قبل ما اعمل ان شاء الله احنا خلاص يعني قربنا على انتهاء وقت الحلقة، قبل ما نختم ايه بقى الصح؟ يعني انا دلوقتي عرفت
ان التربية السليمة توسعها، التربية دي لها اركان كتير، ممكن اقول لك دلوقتي 10 اركان بس يعني، ولكن التربية حقا لها اركان كتير. من ضمن اركان وكل ده من قصص الانبياء، كل ده من السيره النبويه
كويس.
كل ده قال الله وقال رسول الله، يعني فضل من
بس
الله.
بس هو مش عندك حاجه مثلا اتنين كله 10 كده
تلك 10 كامله؟ لا في اربعات كتير، وفي اعمده الاناره السبعه، وفي مداخل القلوب
يعني
الاربعه،
ايه حبه قليلين كده،
وفي الشواحن السبعه، وفي خماسيه الانطلاق. لا ده في حاجات
طب كويس
كتير
الحمد
يعني،
لله
الحمد لله في ارقام تانية كتير.
لا اصل بس فكره المفاتيح العشره للنجاح عندي فيها برضو ايه.
ايوه فاهم فاهم. هي نوع من لما شحها في الاصطلاحات والترتيبات والتقسيمات يعني. فهي التربيه اول حاجه من ضمن اركان التربيه النبويه عند الانبياء استصلاح الخامة البشرية.
كويس.
استصلاح أنا ترى الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ما هو معدن، وسيدنا عمر بن الخطاب هو معدن، النبي بيدعي له من قبل الإسلام. إن ربنا يديه، هو معدن، هو شهم. الندل قبل الالتزام بيبقى ندل في الالتزام. الشهم الراجل الجدع بقى قبل الالتزام، المكحرة اللي بيتصرف اللي يقلب الدنيا لحد ما بيبقى بعد الالتزام كده. قوي العزيمة قبل الالتزام بيبقى قوي العزيمة بعد الالتزام. إذا فقه خلاص. طيب هو ما فيش سبيل بقى، طب أنا هعمل إيه؟ أنا لا أنا شهم ولا أنا قوي نفسيا ولا أنا عندي عزيمة والتزمت، ينفع أتصلح؟ كل يعمل على شاكلته. شاكلتك دي غير شكلك، شكلك ده من بره، شاكله دي من جوه، خريطتك النفسيه، بصمتك الشخصيه الحقيقيه. انت من جوه بحق وحقيقي. طب انا دلوقتي بقى العمل بتاعي على حسب انا من جوه ايه. انا ينفع اصلح الشاكله؟ هو انت ينفع تصلح الشكل؟ شوف يعني كثير الممثلين تلاقي شكله قبل التمثيل اصلا صعب جدا، ما يبصلوش اصلا بعد التمثيل. وعمل ايه؟ ده عمل عمليات حاجات جراحيه بقى. طب انا عشان ابقى تخين وخس هتتبهدل، بس هينفع؟ هينفع. كذلك تغيير الشكله، كذلك تغيير ملامح الشخصيه. اللي مش قماص ينفع يبقى القماص؟ ينفع مش قماص يبقى مش قماص. الشخصيه النرجسيه تنفع تتعدل؟ اللي عنده مشاكل تشوهات معرفيه وطرق تفكير غلط ينفع يفكر بطريقه سليمه؟ ينفع، بس هياخد بقى ايه؟ هياخد جهاد النفس. انما الحلمه التحلل، التفاعل، دي بقى مرحله التفاعل.
ده
من ضمن الاركان. من ضمن الاركان استصلاح الخامة البشرية، مش هنقوله كلهم بقى عشان ما يعني
مش نقدر نشوف الحاجات
اللي من ضمن الأركان. إعادة التأهيل للحياة. يعني إعادة التأهيل للحياة يعني الوقت واحد غير ملتزم جاي لي، أنا عايز أهله بقى بالدين لأنه يقدر ينصر دين الله، فأنا بدي له تربية قلبية. يلا بقى ده نقطة. طب في حاجة اسمها تربية نفسية. يعني إيه تربية نفسية؟ الإنسان اللي عنده هشاشة نفسية، ما ده عايز تربية نفسية. الإنسان اللي عنده استغفر الله العظيم يعني اسله السخيمة تصدري. السخيمة في اللغة انت عارف البرك بتاعت المجاري أعزك الله، عارف ما دي السخيمة في اللغة، دي السخيمة في اللغة. العفن اللي في الـ في الـ في قنوات المجال دي السخيمه، اسلوب سخيمه تصدري، احنا جوانا بلاوي، جوانا انا وحب علو وحب ظهور، يبقى دي تربيه نفسيه من ضمن التربيه. التربيه العقليه يعني التربيه العقليه اللي هي قواعد النجاح في الحياه، ان انا اعلمه ازاي ينجح. طب انا مالي، ما يروح لبتاع التنميه البشريه، ما يروح لبتاع تعديل السلوك، ما يروح للمرشد الاسري، ما يروح للمعالج النفسي. غلط غلط. انت لازم، انت بتقود، انت الكوتش. كونوا ربانيين اي يكونوا قادة الناس وسادتهم كما يقول الطبري، انت الكوتش. الى سائر انواع التأهيل للحياة. النقطة التالتة نقطة اصلاح العلاقة بالقرآن، القرآن وصناعة الحياة. انا لازم اعلمه التدبر العملي مع القرآن.
هنأجله بقى المحور القرآن، هات لنا كمان محور.
النقطة الرابعة التدريب في الدعوة الميدانية، انا لازم الملتزم ده انزله في الواقع. مفيش حاجة اسمها ان انا صومعه
التربية العملية.
كان الراهب قفل على الغلام، كان الغلام طلع راهب. الغلام غير الواقع ليه؟ لان الراهب سابه ينزل. كان الراهب بكلمتين هتروح للساحر خلاص. طب هتروح لا خلاص، طب هتنزل واقع روح شوية. انا راهب انت تطلع راهب زي الراهب. ما عملش كده، الراهب اداله الدين عشان يحصنه وسابه ينزل في الواقع. الميكس ده خرج انسان غير امه.
كويس،
فاذا النزول الميداني ان انا لازم انزل الاخ في الواقع وانا بحضنه بقى. ما الرسول قال له ساعه ونساعه، يعني ايه انزل الدنيا ساعه وتعالى لي بقى الساعه بتاعت دي. كويس. النقطه الرابعه في اركان التربيه المصاحبه في اعمال الايمان، ان يبقى في مربي بيصاحب الطالب في التدبر، في الذهاب للمقابر، في التدبر في الخلق، في المواسم، في النوازل. لأن الخريطة التربوية للسنة ربنا قسم لنا السنة خريطة سنوية، خريطة شهرية، خريطة أسبوعية، خريطة يومية. ربنا كثر خير الله وطاب. الإسلام حول كل ساعة في اليوم لموسم عبادة. الإسلام ما جابلكش موسم بس رمضان وعشر ذي الحجة والعمرة، ما جابلكش مواسم، وما جابلكش مواسم شهرية بس زي 13 14 15، وما جابلكش مواسم أسبوعية بس زي يوم الجمعة وزي الاثنين والخميس وزي الدعاء المستجاب ما بين ظهر وعصر يوم الاربعاء، وعلى حسنوا الحديث يعني او صححوه زي ابن تيميه رحمه الله. وما جابلكش مواسم يوميه بس زي الثلث الاخير من الليل وساعه التهجير وحياه ما بين العشاءين وتسبيح الاصال وتسبيح جلسه الضحى. الاسلام حول كل لحظه في حياتك لموسم احياء المعنى. الاسلام احيا معنى في كل لحظه في حياتك. دين جبار. سيدنا عمر الخطاب يعني بيقول في الآخر على هذه الظاهرة كثر خير الله وطاب، مواسم لا تنتهي. فالخريطة التربوية للسنة دي بقى أنا أقول للطالب بقى عيش بقى انهل بقى. أنا مش عارف لوحدي. فأنا باخده من إيده الأول وببدأ أمارس معاه هذه الحاجات، مش ممارسها عشان أعلمه. أنا كمربي ده اللايف ستايل بتاعي. أنا أصلا بصل إلى الله بنفس ما وصل إليه به الأنبياء. أنبياء كانوا بيروحوا تدبر في الخلق، في جماعة قصة الأنبياء، أنبياء كانوا بيروحوا المقابر، والنبي لحد قبل موته بأيام كان بيزور المقابر عليه الصلاة والسلام. الأنبياء كانوا بيغتنوا مواسم العبادة، الأنبياء كانوا بيقوموا لله، لا يخافون في الله لو ما تلاقوا في النوازل. فأنا مربي بفتح حياتي للطالب، الطالب بيمارس هذه الأنشطة من خلال حياته، وبعد كده خلاص.
جميل، كلام جميل جدا، والحقيقة إحنا لسه محتاجين
توسيع مفهوم التربية. هو دي النقطة اللي هو بقى. فيجي واحد بقى يقول لي التربية ان انا ادرس كتاب، انت بتدمر الانسان اللي قدامك ده، انت مش عارف زي بالظبط كده. ما اقولك انت خدت الدكتوراه يا دكتور محمد ليه؟ اصل احنا قعدنا مع بعض ساعتين فانا اديتك شوية معلومات عن فيروس كورونا. دي الدكتوراه، فانت عايش ان معاك دكتوراه.
تمام،
تروح بقى ادرس الدكتوراه.
كلام ان شاء الله هنكمله باذن الله تعالى، لان طبعا ما ينفعش ان احنا نوقف في نص الطريق، بس وقت الحلقه كده يعني ايه مضى بنا. لسه ان شاء الله هنستكمل معاك اللقاء القادم وفي الصالون ايضا، فعلى موعد باذن الله تعالى. مضى بنا الوقت على جماله وعلى يعني جمال اللقاء مع الدكتور حازم، لكن ان شاء الله كده هيبقى لنا استكمال معاه في اللقاء القادم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.